يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات، هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الثانية بعد العاشرة والمئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الرابع عشر من العنوان المتقدم في حلقاتنا الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم، من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الكذابون، أعني مراجع النجف وكربلاء، ضحكوا على ذقوننا وكذبوا علينا، بينما أئمتنا هكذا قالوا لنا، من أن الأمة قد ارتدت وستبقى على ضلالها وسيكون التوفيق مسلوبا منها إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن. وأدل دليل على ذلك ما ابتلينا به من هؤلاء الكذابين السفلة من سفهاء مراجع حوزة الطوسي، حوزة السفاهة والسفهاء، الذين كذبوا علينا هذه الكذبة الكبرى في الوقت الذي حوزتهم مقر للقذارة العقائدية ولأعمالهم القبيحة ولقبائح الزنا واللواط التي تنتشر في أجوائها. هذه الحقائق لا يستطيع أحد منهم أن ينكرها، وإن أرادوا أن ينكروها سآتيكم بالأدلة وبالوثائق الحسية التي سأرغم بها معاطسهم وسأرغم بها آنافهم. هذا هو الواقع الفاسد والمفسد الذي صنعته حوزة الطوسي، وصنعه هؤلاء السفهاء من الذين يلقبون بألقاب آيات الله العظمى، إنهم آيات للشيطان، عقائدهم الضالة المكذوبة على محمد وآل محمد هي التي تتحدث عن ذلك. هذا هو الجزء الرابع عشر، وهذا هو التطبيق الثالث الذي عنوانه محمد الشيرازي، وهذه الحلقة هي الجزء الثاني من التطبيق الثالث. ذكرت لكم في الحلقة الماضية ما يرتبط بعقيدة محمد الشيرازي في أمية النبي، ومن أنه يعتقد من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة، وهذه عقيدة مكذوبة على رسول الله وملعون من يعتقد بها، وقد ذكرت لكم أحاديث الأئمة الأطهار في ذلك. وحدثتكم أيضا عن ذلك الضراط المرجعي الحوزوي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ينتفع بصلاتنا عليه. مر هذا الهراء ولا أريد أن أعيده. وهذا الهراء ليس خاصا بمحمد الشيرازي، هذا هراؤهم جميعا، هراء مراجع النجف وكربلاء، إنه هراء السفاهة والسفهاء. وحدثتكم أيضا عن فتوى محمد الشيرازي وعن فتوى أخيه صادق الشيرازي وعن فتوى سائر مراجع النجف وكربلاء في نجاسة دماء محمد وأهل محمد، ولا أريد أن أعلق أكثر من أن أصف عقولهم، عقول مراجع النجف وكربلاء، من أنها عقول نجسة قذرة، هذه التي تنتج لنا هذه الفتاوى النجسة القذرة. هذه ما هي فتاوى واضحة من مراجع النجف وكربلاء؟ هذه فساوى فاضحة، هذه فساوى فاضحة لتلك العقول القذرة النجسة التي تصدر لنا ديننا من حوزة الطوسي، حوزة السفاهة والسفهاء، التي تفتي لنا من أن دماء محمد وآل محمد نجسة، وهم لا يعلمون هؤلاء الأغبياء الثولان من أن إمام زمانهم في يوم خروجه سيخرج لابسا قميص رسول الله وهو ملطخ بدم رسول الله. سود الله وجوههم، يقولون عن أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان، هم نواب للشيطان، نواب للأعور الدجال. كيف يكونون نوابا ويصدرون الفساوى من أفواههم ومن عقولهم القذرة من أن دماء محمد وآل محمد نجسة، وإمام زمانهم سيخرج في يوم خروجه في يوم ظهوره الشريف مرتديا قميص رسول الله الذي كان عليه في يوم أحد والذي تلطخ بدماء أسنانه الشريفة، بالدماء التي سالت من بدنه المقدس، تلك الدماء المقدسة الطاهرة. أي نواب للحجة بن الحسن هؤلاء الثولان الأغبياء الذين يقال لهم آيات الله العظمى؟ كل هذا مر علينا إلى أن وصلت معكم إلى منظومة العقائد التي يتبناها محمد الشيرازي وأخوه صادق الشيرازي، وهي المنظومة العقائدية التي تتبناها حوزة النجف وكربلاء، إنها منظومة العقائد الطوسية التي علموا الشيعة عليها من أن أصول الدين خمسة، وعند محمد وآل محمد الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم. يا علي، محمد يقول له صلى الله عليهما وآلهما: يا علي أنت أصل الدين. وانتهينا، مر الحديث في هذه المطالب في البرامج السابقة. أتمنى أن تعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، سنعيد بثها. أتمنى عليكم أن تعيدوا دراستها وأن تتأكدوا من عميق المطالب التي ذكرت فيها. تلك هي عقيدة الحق. ما هذا الهراء وهذا الضراط المرجعي الحوزوي؟ نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. المسائل الإسلامية، إنها الرسالة العملية لمحمد الشيرازي، وهذه الطبعة هي الطبعة 25 1994 ميلادي، دار العلوم بيروت لبنان. في بداية رسالته العملية هذه، وأنتم تلاحظون هذه الطبعة 25، هذا إصرار على هذه العقائد، أصول الدين. أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. إنها أصول الدين عند الأشاعرة والمعتزلة. فأصول الدين عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. وهم النواصب، نواصب السقيفة. والعدل من أصول المعتزلة، وهم أيضا من النواصب. قد يميلون إلى جانب العقل النظري في متبنياتهم العقائدية والفقهية بنحو أكثر من الأشاعرة الذين لا يناصرون العقل كثيرا. لا شأن لي بمناهجهم، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الفكرية التي ستأخذني يمينا ويسارا. سأبقى بحدود ما أريد أن أذكره في هذه التطبيقات التي تكشف لنا عن الواقع الفاسد والمفسد في أجوائنا الشيعية، وتحديدا في أجواء المرجعية الشيعية على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها وأذواقها. وقد جئتكم بمحمد باقر الصدر وله مشربه، وجئتكم بالسيستاني وله مشربه، وها أنني قد جئتكم منذ الحلقة الماضية بمحمد الشيرازي وله مشربه، لكنهم في النهاية فإن أحدهم يتغوط في فم الآخر، يشربون من نفس القذارة ومن العيون الكدرة القذرة. النتيجة أنهم يخالفون منهج العترة الطاهرة، إن كان محمد باقر الصدر أو كان السيستاني أو كان محمد الشيرازي. الجميع 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 من الأموات والأحياء ومن الواقفين في صف النوبة لانتظار اقتناص المرجعية، فتلك مطامعهم وذلك هو دينهم. دينهم هو أن يقتنصوا المرجعية بأية وسيلة، ويضحكون على الشيعة من أنهم زهاد وجاءتهم المرجعية من دون طلب منهم، من دون سعي منهم. والشيعة حمير حمير، يصدقون بهذه الأكاذيب وبهذه الترهات وبهذا الدجل الذي يشتغل على عقول الشيعة ليل نهار منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة اللعينة البغيضة. فهذه أصول الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد، والعدل الذي هو في ثقافة العترة جزء من التوحيد، صار أصلا قائما برأسه، وصار التوحيد من دون عدل. حمير هؤلاء، مراجع النجف حمير، حمير بتمام معنى الكلمة. العدل جزء من التوحيد، كيف صار عنوانا برأسه؟ هذا خلاف لقواعد التقسيم عند العقلاء، خلاف لقواعد القسمة في المنطق الذي يدرسونه في الحوزة نفسها. فالعدل لا يمكن أن يكون قسما برأسه لأنه جزء من التوحيد. لماذا صار قسما برأسه؟ لأن المعتزلة فعلوا هذا، ونحن نأخذ دينا من الأشاعرة والمعتزلة من أعداء محمد وأهل محمد. أما المعاد فما هو بأصل؟ لأن المعاد هو من فروع القرآن، والقرآن من فروع النبوة، فكيف صار أصلا؟ الأشاعرة جعلوه أصلا. نذهب إلى فاصل.
خذك العمر وانطيني زيارة يا فرحتي من عرفتك قمت احس برحمة الله تحيط بي وادري هي من رحمتك زيارتك مولاي اوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك زيارة اخذ كل عمري وانطيني زيارة حياتي بدونك ما احس قيمة حياتي صلاتي اذا ما زورك اش تنفع صلاتي اسيرك بانتظار.
منظومة العقائد هذه التي ذكرها محمد الشيرازي وهي بنفسها ذكرها اخوه صادق الشيرازي في رسالته العملية ايضا وهي بنفسها ذكرها بقية مراجع النجف وكربلاء. إنها منظومة أصول الدين الخمسة. بشكل إجمالي أشير إلى أهم الملامح في منظومة العقائد هذه التي ذكرها محمد الشيرازي التي تخالف منطق أهل البيت. أولا، هذه المنظومة منظومة أشعرية معتزلية لا علاقة لمحمد وآل محمد بها، حتى أصل الإمامة الذي أضافه الطوسي حينما أخذ أصول الأشاعرة والمعتزلة أضاف أصل الإمامة، فإن الإمامة يعرفونها بحسب تعريف المعتزلة ويضيفون إليها شيئا من التحسين ليس أكثر من ذلك، حتى عقيدة الإمامة عندهم هي عقيدة المعتزلة. فهذه منظومة أشعرية معتزلية، التوحيد فيها توحيد معتزلي شركي بحسب أهل البيت لا بحسب أنا لست شيئا، أنا راوية حديث أروي حديث العترة صلوات الله عليها، وأنا مقلد لأئمتي، أتعلم الأصول منهم وأنا أفرع بحسب أصولهم، هم قالوا لي علينا الأصول وعليكم أن تفرعوا، فأنا راوية حديث لحديث أئمتي وأنا مقلد لأئمتي بالمطلق في كل شيء، في التفسير، في التفكير، في العقائد، في فتاوى الأحكام، في كل شيء، في قراءة التاريخ، في أبواب المعارف والثقافات، أنا مقلد لأئمتي، أنا راوية حديث مقلد لأئمتي، أتعلم قواعد الفهم منهم، أفسر القرآن بتفسيرهم، أخذ الأصول منهم في العقائد والفتوى، ووفقا لأصولهم أفرع ما يرتبط بشؤون ديني إن كان الشأن عقائديا أو كان الشأن تفسيريا أو كان الشأن فتوائيا أو كان الشأن فكريا ثقافيا. فحينما أقول لكم شيئا إنني أأخذه من رواياتهم، حين أقول لكم عقيدة التوحيد التي يتبناها محمد الشيرازي ويتبناها أخوه صادق الشيرازي ويتبناها السيستاني أيضا ويتبناها الخوئي أيضا ويتبناها محمد باقر الصدر أيضا، وبقية المراجع عقيدة شركية. هذا ما هو كلامي، كلام الأئمة، وسأقرأ عليكم حديثهم. هذه منظومة عقائدية أشعرية معتزلية، هذا الأمر ليس خاصا بمحمد الشيرازي، إنما أتحدث حول كتاب محمد الشيرازي لأن التطبيق الثالث حول محمد الشيرازي بحسب التسلسل والترتيب للموضوعات في هذه الحلقات. وإلا فهذه العقيدة عقيدة جميع مراجع النجف وكربلاء. إذا شذ شاذ منهم فإن الشاذ لا يحسب ولا يعاد. أنا أتحدث عن كبار المراجع، عن المراجع الذين تأخذ الشيعة دينها منهم. قد يختلف فقيه هنا عالم هناك، أنا لا أعبأ بهذه الاختلافات الشاذة، أنا أتحدث عن الكبار الذين تأخذ الشيعة دينها منهم. ولذا حين جئتكم بمحمد باقر الصدر لأنه رمز مؤثر في الواقع الشيعي بشكل واسع كبير، وحين أخذت السيستانية أخذته بهذا اللحاظ، وحين أخذت محمد الشيرازي أخذته بهذا اللحاظ. قطعا تأثيره محدود، لا كتأثير محمد باقر الصدر ولا كتأثير السيستاني، إلا أن مجموعة لا يستهان بها من الشيعة تأخذ دينها من محمد الشيرازي وصادق الشيرازي. لكنني لا أقايس مساحة التأثير بالنسبة لمحمد الشيرازي بمساحة التأثير بالنسبة لمحمد باقر الصدر، لا وجه للمقايسة أصلا. على أي حال، فمنظومة العقائد هذه منظومة أشعرية معتزلية، ومن أوضح ما يدل على ذلك عقيدة التوحيد عندهم، عند هؤلاء، عند محمد الشيرازي وعند بقية المراجع، عقيدة معتزلية شركية. الأئمة وصفوا الذين يعتقدون بها بأنهم مشركون وربما كافرون، سأقرأ الأحاديث عليكم. هم لا يبالون، الأئمة وصفوا اعتقادهم من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، وصفوا هذا الاعتقاد بأنه مكذوب على رسول الله وبأن القائل به ملعون، وهم لا يبالون، يعتقدون بهذه العقيدة ويثبتون هذه العقيدة في كتبهم وفي تفاسيرهم وفي دروسهم ويذكرونها على منابرهم. سود الله وجوههم، يخالفون الأئمة بشكل واضح ومباشر. هذه العقيدة تنكر إمامة فاطمة، وهذه العقيدة ليس لعقيدة الرجعة من وجود ضروري وأساسي فيها، ولذا لم يشر محمد الشيرازي إلى عقيدة الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. وهذه هي الطبعة 25 من رسالته العملية، يعني لم يكن مشتبها، لم يكن ناسيا. فعقيدة الرجعة ليست من صميم العقائد الأصول التي يبتني عليها الدين، وهذا يدلك على أن الرجل لا يعرف الحسين ولا يعرف شيئا عن الحسين، لأن نحر الحسين ثمن لمثمن هو الرجعة العظيمة. لو كان يعرف الحسين مثلما ينصبونه على أنه مرجع الحسينيين لجعل عقيدة الرجعة عقيدة أساسا وعقيدة أصلا في منظومته العقائدية هذه المنظومة الأشعرية المعتزلية القذرة الشركية النجسة، عقيدة نجسة هذه. الأئمة يقولون عنها ذلك، ما أنا الذي أقول؟ ماذا يقول محمد الشيرازي؟ صفحة 9: والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، إنما أخذ لكم مثالا وأنموذجا. هكذا يقول: والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات، إلى أن يقول في صفحة 10: وصفاته، هذه الصفات التي من جملتها الإرادة، والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات التي ذكرها. ثم بعد أن يكمل ذكر صفات الله هكذا يقول: وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر، ثم يضع نقاطا يعني إلى آخر الصفات، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة و وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر نقاط إلى آخر الصفات منذ الأزل. فصفة الإرادة صفة ذاتية أزلية، هذا هو الذي يقوله. والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة و بعد أن يكمل ذكر الصفات يقول هكذا: وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر نقاط مريد. فصفة الإرادة صفة ذاتية منذ الأزل، منذ الأزل. صفة الإرادة صفة ذاتية أزلية، هذا هو الذي يقوله محمد الشيرازي في توحيده، ويريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقيدة. وكذلك أخوه صادق الشيرازي، وكذلك بقية مراجع النجف وكربلاء. آل محمد ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ هذا الكافي الشريف، هذا سيد كتبنا. حين أقول الكافي الشريف يعني أنني أحدث بحديثهم، هذا حديث محمد وآل محمد، هذا الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 131. ما هو عنوان الباب؟ عنوان الباب: باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل، فليست من الصفات الذاتية. كل الروايات في هذا الباب عن محمد وآل محمد تقول من أن الإرادة من صفات الأفعال، وهي صفة حادثة ليست أزلية. لا كما يقول محمد الشيرازي: وصفاته عين ذاته منذ الأزل، وجعل الإرادة من جملة هذه الصفات. فجعل الإرادة صفة ذاتية أزلية. أئمتنا ماذا يقولون؟ يقولون ما هي من صفات الذات؟ هي من صفات الأفعال، وهي صفة حادثة ليست أزلية. حادثة يعني ليست أزلية. عنوان الباب هكذا: باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل، يعني وسائر الصفات الأفعالية. أقرأ عليكم على سبيل المثال الحديث الثالث بسنده عن صفوان بن يحيى، شخصية شيعية معروفة، قال: قلت لأبي الحسن لإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، أخبرني عنها، عرف لي الإرادة إذا كانت من صفات الخلق أو كانت من صفات الله، أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: الإرادة من الخلق مني ومنكم، الإرادة من الخلق الضمير، ما يجول في خواطرنا، ما يجول في مكنون تفكيرنا، ما يجول في خلجات بواطن نفوسنا. فقال: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم لي ولكم بعد ذلك من الفعل. نفكر، نتدبر، نأخذ قرارا، نتراجع، هذا هو الذي يدور في ضمائرنا، في مكنون بواطننا. فقال: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه، فعله، وهو فعل حادث، ما هو بأزلي. الله أزلي، أفعاله حادثة. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه، لا غير ذلك، لأنه لا يروي، الله سبحانه وتعالى لا يروي، لا يحتاج إلى التروي في التفكير، إلى التأمل، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. وهذه الصفات منفية عنه، وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، إلى آخر الرواية. سأعيد قراءتها عليكم بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن.
والشمر جالسون على صدرك، مولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيديه، ذابح لك بمهنده. قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساق.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم حديثا من الكافي الشريف يتناول مضمون أن الإرادة من صفات الأفعال وهي صفة حادثة، حينما يكون الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى التي بعضها ذاتي وبعضها فعلي. سأعود إلى ما قاله محمد الشيرازي بحسب ما جاء في رسالته العملية المسائل الإسلامية، وذكرت لكم تفاصيل الطبعة إلى بقية ما يرتبط بهذه الجهة. عقيدته أن الإرادة في صفات الله من الصفات الذاتية وهي صفة أزلية، وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر حي مريد إلى بقية الصفات منذ الأزل، فهي صفة ذاتية أزلية. الكلام نفسه عند أخيه صادق الشيرازي، هذه الرسالة العملية الكاملة لصادق الشيرازي، المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة مطابقة لفتاوى سماحة آية الله العظمى الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. هذه الطبعة 21 1429 هجري قمري، منشورات رشيد قم المقدسة. فهذه الطبعة 21، فليس هناك من اشتباه وليس هناك من غفلة عن الموضوع. ماذا قال في عقيدة التوحيد؟ والأمر هو هو، مثل ما بينت لكم من أن منظومة العقائد هذه منظومة أشعرية معتزلية، ومن أن التوحيد فيها توحيد معتزلي شركي بحسب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهذه المنظومة لا تعتقد بإمامة فاطمة، وأما الرجعة فليس لها من ذكر في هذه المنظومة العقائدية. الكلام هو هو الذي أثبته محمد الشيرازي يثبته صادق الشيرازي. في صفات الله سبحانه وتعالى الكلمات هي إلى أن يقول في صفحة 7: وصفاته عين ذاته لا إثنينية بينها وبينه، فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل التي مر ذكرها كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والإدراك إلى بقية الصفات. وصفاته عين ذاته لا إثنينية بينها وبينه، فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل. في الصفحة 45 تنتهي أوراق منظومة العقائد هذه من دون ذكر لإمامة فاطمة، ومن دون ذكر لعقيدة الرجعة، ومن اعتقاد توحيدي معتزلي شركي بحسب محمد وآل محمد، إذ عد الإرادة من الصفات الذاتية الأزلية. والكلام كرره أيضا صادق الشيرازي في الرسالة العملية الموجزة المختصرة التي عنوانها منتخب المسائل الإسلامية. إنها رسالة عملية موجزة مختصرة من هذه الرسالة المفصلة، وهذه هي الطبعة 3، دار العلوم، بيروت، لبنان، 2004 ميلادي. أصول الدين: الكلام هو هو، وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر نقاط إلى بقية الصفات التي ذكرها، والحياة والإرادة والإدراك إلى آخر الموضوع. وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر نقاط إلى آخر الصفات منذ الأزل. فهذه العقائد عقائد راسخة ثابتة عند صادق الشيرازي، عند محمد الشيرازي، عند سائر مراجع النجف وكربلاء. إذن صفة الإرادة صفة ذاتية أزلية. هذه كتبهم، هذه عقائدهم، هذه عقيدة محمد الشيرازي، هذه عقيدة صادق الشيرازي، هذه عقيدة مراجع النجف وكربلاء. الكلام ليس خاصا بمحمد الشيرازي وصادق الشيرازي. هذا الكافي. الجزء الأول: باب الإرادة أنها من صفات الفعل. هذا الباب كله يتحدث عن أن الإرادة من صفات الفعل. هذه أحاديثهم. هذا الكتاب ليس فيه إلا ما جاء عنهم صلوات الله عليهم. الحديث 3 بسنده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن لإمامنا الكاظم صلوات الله عليه: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. قال فقال: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، نفكر نقرر وبعد ذلك نفعل. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، إحداثه فعله. فالإرادة صفة فعلية ليست صفة ذاتية. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروي، لا يتروى في التفكير. نحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، أنا الذي أتروى، المخلوق نحن البشر نتروى في التفكير، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. وهذه الصفات منفية عن، وهي صفات الخلق، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، إرادته الفعل، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لا كيف له، الكلام واضح. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. فالإرادة صفة فعلية، ماذا يترتب على هذا؟ قرأت عليكم أنموذجا من أحاديث الأئمة من الكافي الشريف، هذا كتاب التوحيد، وهو من أهم كتب التوحيد عندنا، إنه جامع من جوامع أحاديث أهل البيت في عقيدة التوحيد. التوحيد لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الكليني صاحب الكافي متوفى سنة 328 للهجرة. التوحيد هذه الطبعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الباب 55، باب المشيئة والإرادة، كل الأحاديث، كل الأحاديث المذكورة في هذا الباب تتحدث عن أن الإرادة من صفات الله الفعلية وليست من الصفات الذاتية. كل الأحاديث عن محمد وآل محمد هكذا تقول، كل ما قالوه في باب التوحيد قالوا لنا من أن الإرادة من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية، كل أحاديثهم. هذا الكافي وهذا التوحيد، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث، وإنما قرأت لكم حديثا من الكافي وسأقرأ لكم حديثا من التوحيد. فهذه أهم كتبنا في التوحيد، في توحيد محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. الحديث 5 بسنده عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال قال الرضا، هذه فتوى قطعية من إمامنا الرضا، رجاء أنصتوا أنصتوا، ماذا يقول أئمتكم وماذا يقول مراجعكم؟ إمامنا الرضا يقول المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل جعلها صفة أزلية مثل ما فعل محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وفعل مراجع النجف وكربلاء، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا جعل الصفة أزلية ذاتية، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، إما أن يكون مشركا أو أن يكون كافرا. هذه الفتوى فتوى قطعية من الإمام الرضا، كل أحاديث الكافي تتحدث عن هذه الحقيقة، كل أحاديث كتاب التوحيد للصدوق، كل أحاديثنا في الكافي وفي توحيد الصدوق وفي سائر كتبنا الحديثية. كل الأحاديث التفسيرية تتحدث عن هذه الحقيقة أيضا. تفسيرهم لقرآنهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير من أوله إلى آخره يقرر هذه النتيجة، من أن الذي يعتقد أن الإرادة من صفات الله من الصفات الذاتية ليس بموحد، ليس موحدا. الذي لا يكون موحدا ماذا سيكون؟ سيكون مشركا أو سيكون كافرا. أنا أخذت أهون الوصفين، لذا وصفت اعتقادهم بالتوحيد من أنه توحيد شركي، وما قلت هو توحيد كفري. أخذت أهون الوصفين. هذا كلام إمامنا الرضا. أنتم بأي كلام تعملون؟ بكلام محمد الشيرازي؟ من أين جاء به؟ لا توجد روايات تقول من أن الإرادة صفة ذاتية. كل الروايات في باب التوحيد التي وردت عن محمد وأهل محمد تقول من أن الإرادة من صفات الأفعال، وهذا الأمر من بديهيات معتقدات محمد وآل محمد في أحاديثهم، لا في كتب مراجع الشيعة. في كتب مراجع الشيعة الإرادة صفة ذاتية. من أين جاءونا بها؟ جاءونا بها من المعتزلة، وتحديدا من أبي الحسين البصري المعتزلي، إنه إمام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن علي، احفظوا اسمه، هذا هو إمامكم الحقيقي. كذابون أنتم، أي إمام تقولون من أن إمامكم علي؟ هذا طبخوا له قيمة، سووا له آش، سووا له شلة من طيح الله حظكم وحظينكم. إمامكم هو هذا، هذا هو إمام الأئمة، هذا هو إمام الخوئي وإمام السيستاني وإمام محمد باقر الصادر وإمام الطوسي أساسا. احفظوه احفظوه، محمد ابن علي ابن الطيب المعتزلي البصري والمكنى بأبي الحسين، معروف بأبي الحسين البصري، هكذا يذكر في الكتب والأسفار. أبو الحسين البصري هو هذا محمد ابن علي ابن الطيب المعتزلي البصري، إمام المعتزلة، ويعد هو أنبغ المعتزلة عبر التاريخ، وهو إمامنا وإمام أئمتنا. إمامنا الرضا ما يفتهم، شن فهمه الإمام الرضا؟ هكذا يقول: فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، هذا حجك يخذ إليك، شن فهم الإمام الرضا؟ الإمام الكاظم ما يفتهم، اللي يفتهم هو أبو الحسين البصري المعتزلي، وذولا سرابيتكم مراجع النجف وكربلاء من زمان الطوسي يأخذون دينهم من هؤلاء المعتزلة. حينما أقول لكم هناك تشيعان، هذا الكلام ليس سياسيا، هذا الكلام ليس دعاية، هذا خلاصة عمري أكثر من 40 سنة أنا أبحث في هذه المتاهات وفي هذا الضلال. صدقوني ما وجدت شيئا عند مراجع الشيعة من دين محمد وآل محمد، دينا أخذوه من الأئمة الذين ذكرتهم لكم في الحلقة الماضية: محمد ابن إدريس الشافعي، محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن علي ابن الطيب المعتزلي البصري، أبو حامد الغزالي، محمد بن عمر، إنه الفخر الرازي، محي الدين ابن العربي، محي الدين ابن عربي، وأضاف إلينا بعد ذلك محمد باقر الصدر، حسن البنا، وسيد قطب. هذه مجموعة أئمتنا. صدقوني كل دينكم، عقائد، تفسير، أحكام، فتاوى، كل ما عندكم من دين مأخوذ من هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم لكم. هذا الكتاب ما هو؟ ما هو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو الكتاب الأول والأساس الذي يأخذ طلاب الحوزة في النجف عقيدتهم من هذا. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. تجريد الاعتقاد كتاب موجز مختصر في بيان منظومة العقيدة التي يفترض أنها للشيعة. من الذي كتبه؟ نصير الدين الطوسي، هو غير الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي توفي سنة 460 للهجرة. نصير الدين الطوسي كان في طبقة أساتذة العلامة الحلي. فتجريد الاعتقاد هو نص عقائدي، متن عقائدي كتبه نصير الدين الطوسي، شرحه العلامة الحلي. كشف المراد هذا شرح العلامة الحلي لتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. ماذا قال العلامة الحلي في المقدمة؟ دققوا معي، هذه المعلومات لن يقولها لكم أحد. أنتم تعيشون مع معممين كذابين حقراء سفلة، أتحدث عن المراجع، أما صغار المعممين فهؤلاء مطاية 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 مطاية، لا يعرفون شيئا. صفحة 24، ماذا يقول العلامة الحلي؟ والآن حيث وفقنا الله تعالى للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الملة والحق والدين محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف العقلية، يعني أن العلامة الحلي كان تلميذا عنده في هذه الأبواب، ووجدناه راكبا نهج التحقيق سالكا جدد التدقيق معرضا عن سبيل المغالبة، يعني عن الجدل، تاركا طريق المغالطة. تتبعنا مطارح أقدامه في نقضه وإبرامه، ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان، يعني بعد أن توفي، وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد هكذا يصفه قد بلغ به أقصى المراد. فهذه المنظومة العقائدية الكاملة. وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المراد، وجمع جل مسائل الكلام. الكلام عنوان للعلم الذي يدرس الاعتقاد، علم أصول الدين، وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام. إذن هذا هو تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي، هكذا يقول عنه العلامة الحلي، قد بلغ فيه أقصى المراد. من هنا كتب له شرحا، هذا هو شرح العلامة الحلي لتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي. بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 401، المسألة الرابعة، في أنه تعالى مريد، الحديث عن صفة الإرادة. لابد أن تعرفوا من أن نصير الدين الطوسي كان شيعيا اثني عشريا، صحيح هذا، لكنه كان مشبعا بأفكار الإسماعيليين، ولذا هناك من عده إسماعيليا، لم يكن إسماعيليا، ربما كان في فترة من فترات حياته، لكنه قطعا كان مشبعا بالفكر الإسماعيلي، وكان متأثرا جدا بالفكر الصوفي الناصبي. لا أريد الحديث عن نصير الدين الطوسي الآن، وإنما نذهب إلى المسألة الرابعة، في أنه تعالى مريد. قال: من الذي قال نصير الدين الطوسي؟ وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. أنا لا أريد أن أشرح كلامه، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، أذهب إلى موطن الحاجة فقط. أقول، هذا قول العلامة الحلي شرحا للكلام الذي قرأته قبل قليل، اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، على أنه تعالى مريد، لكنهم اختلفوا في معناه. فأبو الحسين، هذا إمام أئمتنا، هذا أبو الحسين المعتزلي البصري، حتى حينما يذكره يذكره بالكنية فقط من دون أوصاف ولا ألقاب، لأنه معروف بين مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، فهو إمامهم وسيدهم، ويأخذون الدين منه ويتركون أحاديث العترة الطاهرة. فأبو الحسين وهو المعتزلي البصري جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص والإرادة، وبهذا ستكون الإرادة صفة ذاتية، إلى أن يقول: قال وليست زائدة على الداعي. من الذي قال نصير الدين الطوسي؟ وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. أقول، العلامة الحلي يقول: اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة، وهذا عين الضلال، هذا شرك. والمعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين إنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف، اختاره نصير الدين الطوسي، والذي اختاره العلامة أيضا، لأن العلامة وجد في تجريد الاعتقاد أن نصير الدين الطوسي قد بلغ أقصى المراد في بيان حقيقة الاعتقاد، فالعلامة على نفس هذا الرأي. فالإرادة صفة ذاتية، وما هي بصفة فعلية؟ هذا هو الكتاب الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء، وهو أعلى مستوى لدراسة العقيدة في هذه الحوزة، لأن طلاب الحوزة يبدأون في المقدمات بدراسة عقائد الإمامية للمظفر، وعقائد الإمامية مأخوذ من هذا الكتاب. وبعد دراسة عقائد الإمامية يدرسون شرح الباب الحادي عشر، المتن في أصله للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري من علماء الحلة، وهو في الحقيقة خلاصة لهذا الكتاب أيضا. بعد ذلك ينتقلون لدراسة شرح التجريد، هو هذا، وهو أعلى كتاب يدرس في العقيدة في حوزة النجف وكربلاء. هناك كتب أخرى، ولكن الكتاب الأصل هو هذا، ومن هنا يأخذ المراجع عقائدهم. وهذه العقائد التي أثبتت في هذا الكتاب، منها ما أصله صوفي، ومنها ما أصله إسماعيلي، ومنها ما أصله معتزلي، لكن الفكر الاعتزالي هو الفكر الحاكم في منظومة العقائد التي جاءت في هذا الكتاب. إذن عندنا الآن ثلاث جهات، عندنا كتب الكلام الشيعي، والذي هو في الحقيقة كلام معتزلي، هذه الكتب التي هي كتب الحوزة تقول من أن الإرادة صفة ذاتية استنادا إلى أبي الحسين البصري المعتزلي، وعندنا الكهف الشريف، وعندنا توحيد الصدوق، عندنا أحاديث الأئمة، قرأت عليكم حديثا عن الإمام الكاظمي وحديثا عن الإمام الرضا، وهكذا بقية الأحاديث تقول من أن الإرادة من صفات الأفعال صفة فعلية حادثة. هناك قولان، قول المعتزلة هو أن الإرادة صفة ذاتية أزلية، قول محمد وآل محمد من أن الإرادة صفة فعلية حادثة. ماذا قال مراجع الشيعة؟ هذا محمد الشيرازي، وهذا صادق الشيرازي، وبقية مراجع النجف وكربلاء، قالوا من أن الإرادة صفة ذاتية أزلية. هل أخذوها من محمد وأهل محمد؟ أخذوها من المعتزلة. ما هذا الذي أقوله لكم؟ هؤلاء معتزلة، توحيدهم معتزلي شركي، وكل دينهم هكذا، عقيدتهم في النبوة عقيدة معتزلية، عقيدتهم في الإمامة عقيدة معتزلية، عقيدتهم في المعاد عقيدة معتزلية. هؤلاء معتزلة، ما هم بشيعة محمد وآل محمد. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم، لكنني قد قرأته في عقود ماضية، قرأته بالتفصيل، ووجدت كل شيء عند مراجع النجف وكربلاء جاءوا به من النواصب وخالفوا فيه محمدا وآل محمد. أنا لا أحدثكم عن بعض شيء، أحدثكم عن كل شيء. كل شيء عندنا في الجو الشيعي يخالف الذي عند محمد وآل محمد. هذه البراهين بين أيديكم. ما هذا التوحيد؟ الإمام الرضا هكذا يقول: فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا بالضبط كما يقول المعتزلة فليس بموحد. مراجعكم يرفسون حديث الأئمة بأحذيتهم ويذهبون يركضون وراء المعتزلة. هذا هو الذي أقوله دائما، من أنهم غطسوا في العيون الكدرة القذرة. لهذا السبب أصف عقائدهم بالضراط العقائدي. تلومونني الذي يترك حديث الأئمة ويذهب وراء النواصب وبعد ذلك يصبح نائبا للإمام الحجة وأنتم تتمسحون بتراب أقدامه وترسمون له الصور المقدسة في أذهانكم؟ أنتم مطاية لو مو مطاية؟ شو تقولون؟ شو تقولون؟ مطاية لو مو مطاية أنتم؟ هذا هو واقعكم، هذا واقع مراجعكم. وصدقوني كل دينكم هكذا من أوله إلى آخره. هذا هو الذي عليه مراجع النجف، يعيشون على الضلال ويضحكون عليكم ويضللونكم ويموتون على الضلال. هذا دعاء العديلة الذي دائما أحذركم منه وأنتم تصرون على قراءتي. هذا الدعاء لم يرد عن أهل البيت، كتبه مراجع النجف وكربلاء، موجود في مفاتيح الجنان. توحيده شركي بحسب توحيد المعتزلة، لأن المراجع قد كتبوا ذولا وراكم وراكم انطيحين حظكم وأنتم أحياء ومطيحين حظكم وأنتم موتى. يا أيها الشيعة ارحموا موتاكم، إما أن تتركوا الموتى هكذا، هو كان طايع حظه أو ما طايع حظه، على عقيدة طايع حظه، خلوا يولي على هذه العقيدة طايع حظه. ليش تجون وتأكدون لطيحة الحظ بدعاء العديلة؟ خلوا يولي هالشكل. تريدون النجاة له؟ تأخذون النصيحة مني؟ أفضل النصوص إذا أردتم أن تقرؤوها عند الميت دعاء صنمي قريش، اقرؤوه أولا وبعد ذلك اقرؤوا زيارة الجامعة الكبيرة. صدقوني سيكون ذلك سبب نجاة له، وإن كانت عقيدته هي عقيدة المراجع حينما كان حيا وكان طايع حظه، تابع ذول المراجع طايع حظهم، عقائدهم طايع حظه، هو عقيدته طايع حظه، واللي عقيدته طايع حظه هو هم طايع حظه. لكن رحمة الأئمة تدركه، هو جاهل حمار وركب على ظهره. أدركوا موتاكم بقراءة دعاء صنمي قريش الذي يحاربه السيستاني. أدركوا موتاكم بقراءة دعاء صنمي قريش وبعد ذلك اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة. وحق الحسين هذه هي صكوك النجاة، مو هذا الخرط. دعاء العديلة دعاء ضلال. أقرأ عليكم هذه الفقرات التي هي وفقا لتوحيد المعتزلة. هذا توحيد شركي بحسب أهل البيت. ماذا يقول دعاء العديلة الذي هو دعاء مراجع النجف وكربلاء؟ مع ملاحظتي أن الدعاء لا يشير إلى عقيدة الرجعة وليس فيه ذكر لتفاصيل عقيدة البراءة وليس فيه ذكر للزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولإمامتها. بأن الله لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات، وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال، وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. واضح الحديث عن أن الإرادة من الصفات الذاتية الأزلية، السياق هكذا يقول من أوله إلى آخره. فهذا توحيد شركي يخالف منطق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموعد، دعاءه العديلة بالضبط مثل ما يقول إمامنا الرضا، إنها عقيدة الذي ليس بموحد، فارحموا موتاكم، ارحموا موتاكم. لماذا تلقنون الموتى أدعية الضلال وعقائد الضلال؟ إنها عقائد مراجع النجف. المراجع يقرأ عندهم هذا الدعاء يطبهم طوب، هم طايح حظهم، وأدعيتهم طايح حظها، وعقائدهم طايح حظها، وسود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، مثلما سودوا ديننا، ومثلما جعلونا نأخذ الدين من المعتزلة، من أعداء علي وآل علي. هذا هو واقعكم، كذبوني ولو بحرف. هذه الحقائق أمامكم، هذه الكتب والمصادر، أنا ما جئت بشيء من عندي. هذا شرح التجريد، الكتاب الأول الذي يدرس في الحوزة في باب الاعتقاد، الكتاب الأعلى. ولو استفتيتم مراجعكم من أنكم تأخذون العقيدة منه لشجعوكم على ذلك، ولقالوا لكم من أن الكتاب من أفضل الكتب في باب العقيدة. وهذه الرسائل العملية لمحمد الشيرازي وصادق الشيرازي، وهذا الكافي، وهذا توحيد الصدوق. أنا ما جئت بشيء من عندي، عرضت لكم ماذا تقول المعتزلة، وماذا يقول مراجع الشيعة، وماذا يقول أهل محمد، فأنتم مع من؟ مع آل محمد أم مع هؤلاء المراجع؟ إذا كان المراجع على عقائد ضالة، كيف ستكون فتاواهم صحيحة؟ ستكون فتاواهم ضالة. هم أساسا يشترطون في الفقيه أن يكون على عقيدة حسنة، فأية عقيدة حسنة هذه؟ هذا هو الواقع الشيعي، فأين الصلاح والإصلاح؟ يا أيها المراجع الكذابون الأفاقون الدجالون، يا أيها السفلة، أين الصلاح والإصلاح؟ ما هذا حالكم؟ حال الضلال، أنتم مشركون، أنتم كافرون، لست أنا الذي أقول. هذه كتبكم وهذه أحاديث العترة، أنا ناقل. لا تقولوا بعد ذلك الغزي يكفر المراجع. أنا لا أكفر المراجع، أنا لا أكفر أحدا، لا شأن لي بأحد. هذه كتبكم وهذا ضراطكم، وهو ضراط المعتزلة، وهذا حديث العترة، هذا حديث الطهارة، هذا هو الكلام النور، كلامكم نور، أنتم تتركونه وتذهبون إلى تلك الحفر القذرة النجسة. شبيه الشيء منجذب إليه، عقولكم قذرة. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء زلالا. لا تتذوقون حديث العترة، الدورون وين ماكو زبالة ترحون إلها، يا زبالة. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء زلالا. لا تتذوقون الماء الزلال. نذهب إلى فاصل. تفاسير الشيعة تنافر تفسير أهل البيت، عقائد الشيعة تنافر عقائد أهل البيت، الفتاوى والأحكام تنافر فتاوى وأحكام أهل البيت. أنتم حينما تعملون بالرسائل العملية تتوقعون أن هذه الفتاوى توافق فتاوى أهل البيت؟ أبدا. هذه الرسائل العملية في أصولها وحتى في تفاريعها في أكثر المواطن هي تجانب فتاوى أهل البيت، فقه أهل البيت. التفسير، العقائد، قراءة التاريخ، معرفة الماضي، معرفة المستقبل، من أين يأخذ الشيعة رؤيتهم التاريخية؟ يأخذونها من الطبري. الطبري هو الذي يشكل ثقافة الرؤية التاريخية الشيعية، وقد تحدثت عن هذا الموضوع إلى الحد الذي المراجع في استنباط الأحكام في بعض المواطن من الفتية يقدمون قول الطبري على قول أئمتنا. وقد جئتكم بمثال واضح وأكثر من مثال، ولكنني جئتكم بمثال واضح من فتاوى الخوئي، وجئت بالكتب وجئت بالمصادر، وكيف أنه يقدم قول الطبري على أقوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عرضت لكم الروايات وعرضت لكم ماذا قال الطبري وماذا قال أئمتنا وكيف أفتى الخوئي، وهذا مثال، وأنا قد جئتكم بأمثلة كثيرة وكثيرة جدا عبر هذه السنين. أنا لا أستطيع أن أستعرض في هذه البرامج كل المطالب التي أعرفها، فمن أين أأتي بالوقت؟ لا يمكن ذلك، مستحيل مستحيل، لا يمكن أن يكون ذلك. هذه برامج لها حدودها، قواعدها، طبيعتها، طبيعة العمل الإعلامي، طبيعة العمل التلفزيوني. لا يمكن أن أضع كل شيء على الطاولة هنا بين يدي في هذا الوقت المحدود، لكنكم تستطيعون أن تتابعوا برامجي، وأنا لا أطلب منكم أن تتبعوني. أنا لا أريد من أحد أن يتبعني، وحق زارة لا أريد من أحد أن يتبعني، لأنني لا أثق بأحد من الناس. من الآخر، من الآخر، لا أثق بأحد من الناس. هكذا علمتني الحياة. حينما أقول لا أثق بأحد من الناس، لا أتحدث عن الثقة الاجتماعية في المجاملات والتعاملات اليومية، وإنما لا أثق بالموقف العقائدي لأحد من الناس، وإلا لا أستطيع أن أعيش من دون أن أثق ببعض الناس في التعامل اليومي في الحياة. فأنا لا أتحدث عن الثقة الاجتماعية، وإنما أتحدث عن الثقة في الموقف العقائدي. فلقد رأيت ما رأيت في هذا الطريق الطويل اللاعب، لا أثق بأحد، ولذا لا أريد من أحد أن يتبعني. لا أطالبكم بهذا الأمر، ولا أطالبكم أن تصدقوني. أنا أطالبكم أن تقولوا هذا الرجل ليس مجنونا، هذا البرنامج على سبيل المثال منذ 15 من شهر ذي الحجة، وأنا حبيس هنا أمام الكاميرات. الذي سافر سافر، والذي نام نام، والذي أنهى تبليغه، والذي رجع إلى أهله، والذي وأنا في كل يوم أمام هذه الكاميرات وتحت هذه الإضاءة الشديدة، والبث المباشر مسؤولية ثقيلة علي أن أحسب حسابا لكل نفس من أنفاسي. هذا بث مباشر، ما هو مزاح؟ وفي موضوعات خطيرة جدا، وأنا دائما أذهب إلى الحقول الشائكة، إلى المساحات الملغومة، أبحث عن هذه الأماكن كي أدوس عليها، كي أفجرها. الذي أطلبه منكم أن تقولوا هذا الرجل ليس مجنونا، يجلس هذه الساعات ويأتي بهذه المصادر وبهذه الحقائق وبهذه الوثائق، معقول هذا يكذب؟ معقول هذا يفتري على هؤلاء؟ شنو مصلحته هذا؟ فكروا في هذا. معقول أنا أجي أمام الناس وأمام الكاميرات؟ أتعلمون أنا الآن موجود على شاشة التلفزيون، وهذا البث المباشر موجود على الإنترنت على موقع القناة، موجود بالصوت والصورة، وموجود على راديو القمر بالصوت فقط، وهناك في الكثير من صفحات الفيسبوك، في الكثير من المواقع هناك بث مباشر. نفس هذا البث يعرض على الكثير من المنصات والصفحات والمواقع في هذه اللحظة. فهل يعقل لرجل عاقل أن يقوم بكل هذا؟ وهذه الأمور لا حقيقة لها. اذهبوا وراءها وتأكدوا بأنفسكم، حينما تموتون لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، ستندمون، ولكن ما زلتم أحياء بإمكانكم أن تتأكدوا. أنا أقول لكم، أي واحد منكم الآن لو خبره شخص حتى لو لم يكن يثق بذلك الشخص فقال له راقب زوجتك، زوجتك على علاقة مع فلان، لن يستطيع أن ينام الليل هذا الزوج، سيجند كل طاقته لمتابعة هذا الموضوع، مع أن الذي أخبره هو أساسا لا يثق به ولم يقدم له دليلا. ما قيمة زوجتك حتى لو كانت لا علاقة مع ذلك الشخص بالقياس إلى عقيدتك ودينك؟ يمكنك أن تطلقها وأن تذهب لحالها وانتهي الأمر. إذا كانت على علاقة مع شخص آخر يمكنك أن تطلقها. لكن العقيدة ماذا تفعل لها؟ إذا كانت عقيدتك عقيدة مراجع النجف وكربلاء فصدقني هي عقيدة ضلال، ما هي بعقيدة محمد وآل محمد. لا أطالبك أن تعتقد بعقيدتي، أطالبك أن تتفحص الذي أقوله، أن تتأكد بنفسك. لا شأن لك بي، ولكن تأكد من هذا الكلام الذي أنا أقوله. على أي حال، تلك مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ أنا سأوضح الحقائق وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله، لا شأن لي بكم. فمنظومة العقائد التي أثبتها محمد الشيرازي في رسالته العملية، وهي بنفسها أثبتها أخوه صادق الشيرازي المرجع المعاصر، وهذه هي عقيدة مراجع النجف وكربلاء، وهي العقيدة المثبتة هنا في شرح التجريد وفي سائر الكتب العقائدية الحوزوية. هذه عقيدة مسخ مركبة من قذارات الأشاعرة وقذارات المعتزلة ولا علاقة لمحمد وآل محمد بها إطلاقا. هناك شيء بسيط أخذوه من عقيدة محمد وأهل محمد وأقحموه في هذه المنظومة العقائدية الضالة. أوضح مثال توحيدهم، إنهم مشركون. ما أنا الذي أقول، إمامنا الرضا، إمامنا الكاظم، أئمتنا يقولون عن عقائد هؤلاء من أنهم مشركون، من أنهم كافرون. الإمام الرضا يقول ليس بموحد، الذي لا يكون موحدا قد يكون كافرا وقد يكون مشركا. وهؤلاء هم الذين وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة، على ضعفاء الشيعة في العقيدة، في العقيدة، من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما هذا كلام أئمتنا؟ هذا كلام الصادق، هذا كلام الكاظم، هذا كلام الرضا. لا يعجبكم هذا الكلام؟ يعجبكم ما نقلوه لكم عن المعتزلة، عن أبي الحسين البصري المعتزلي، إنه إمام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. إلى متى تبقون في هذه المهزلة؟ أعود إلى هذه المنظومة العقائدية المسخ التي هي أشعرية معتزلية وتوحيدها شركي معتزلي. هذه المنظومة لا تعتقد بإمامة فاطمة. هذا الموضوع أنا أشبعته بحثا واستدلالا، لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى استدلال سريع موجز، وهذا الاستدلال موجود في بيوتكم في مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان كتاب متوفر في كل بيوتكم. الخطوة الأولى، أتمنى عليكم أن تذهبوا إلى حديث الكساء اليماني. لا تقرأوا الحديث بكله حتى لا تتعبوا خوفا على مزاجكم البرتقالي أو على مزاجكم البنفسجي. تركضون 24 ساعة في خدمة ذولا السفلة مراجع النجف وكربلاء، بس ما تركضوا لكم دقائق أو ساعات كي تعرفوا عقيدتكم التي هي عقيدة محمد وأهل محمد. على أي حال، تلك مشكلتكم، ذلك سوء طالعكم وسوء توفيقكم أن ربطتم أنفسكم بهؤلاء السفلة، بسفلة الشيعة، إنهم مراجع النجف وكربلاء. اذهبوا إلى حديث الكساء، حديث الكساء اليماني، واقرأوا فيه لما سأل جبرائيل، سأل الله عن الذين لأجلهم وفي حبهم خلق الله كل شيء، فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ من هم الذين تحت الكساء؟ الذين لأجلهم خلق الله كل شيء، من هم هؤلاء؟ الله يجيبه، فقال عز وجل، هذا الكلام تحدثنا به الزهراء. الزهراء كانت تسمع، كانت تسمع المحاورة، كانت حاضرة شاهدة على تلك المحاورة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هذا الخطاب موجه لبني آدم ولمن هو دونهم للملائكة الملائكة أيضا مخاطبون بهذا الخطاب، والجن أيضا مخاطبون بهذا الخطاب، فمحمد مبعوث للإنس وللجن وللملائكة ولكل الموجودات، إنه رحمة للعالمين. الملائكة جزء من العالمين أو لا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الملائكة من العالمين أو لا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقل اعملوا يا أيها الملائكة، يا أيها الآدميون، يا أيها الجان، ويا أيها الكائنات في كل طبقات هذا الوجود، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاطمة من المؤمنين أو لا؟ ولذا فهي ترى كل شيء، فهذا جبرائيل هذا جزء من نشاطه وعمله، فلا بد أن تكون مشرفة ناظرة مطلعة على الذي يقوم به جبرائيل. هذه ما هي بمعجزة، هذا هو شأنها، مثلما شأني أن أرى سطور الكتاب بين يدي، هي من شأنها أن ترى هذه الأشياء. هذا ما هو بشيء غريب عليها. ليس الحديث عن فاطمة هنا، أعود إلى حديث الكساء. فلما سأل جبرائيل، سأل الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة الذين هم تحت الكساء ومعدن الرسالة. من هم؟ لازال الحديث الإلهي مستمرا، فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذه سيدتهم، لست أنا الذي أقول، سبحانه وتعالى هو الذي يقول: وفاطمة هي التي تروي لنا. والله في قرآنه حين تحدث عن دينه ماذا قال في سورة البينة؟ وذلك دين القيمة. هذه هي القيمة. عندكم قيمة غير هذه؟ من هي؟ أرشدونا إليها ونحن سنكفر بهذه، أرشدونا إلى قيمة أخرى ونحن لن نعبأ بهذه القيمة. والله ما عندكم إلا فاطمة هي هذه القيمة. وذلك دين القيمة، هي هذه القيمة، ولذلك جعلت أولا. هم القيمة وأبوها وبعلها وبنوها، بالضبط هذا هو التعبير. هم فاطمة هي هذه القيمة، جعلت في البداية. هم القيمة وأبوها وبعلها وبنوها. إذن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من هم؟ فاطمة وأبوها. فاطمة في البداية. عرفتم أو ما عرفتم؟ من فدوى روح لكم. هو اللي يمشي ورا ذولا المراجع يفتهم ما يفتهم، ذولا يطمون عقله، ذولا طيحوا حظكم، طيحوا حظكم، لم يتركوا لكم بصيرة، طيحوا حظكم. أخرجوا صورهم من بيوتكم، أخرجوا عقائدهم من عقولكم، لا تبقوا لهم ذكرا في حسينياتكم، دمروكم دمروكم. الخطوة القادمة تكون بعد الفاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على صراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. الخطوة الثانية: اذهبوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة واقرأوا في بدايتها. ماذا تقولون وأنتم تقرؤون في بداية الزيارة الجامعة الكبيرة؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. فهذا السلام على من؟ على الذين ذكروا في حديث الكساء أو على غيرهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ في حديث الكساء هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. في أول الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. هذه مجموعة أخرى أو المجموعة هي هي؟ ماذا تقولون أنتم؟ المجموعة هي هي. وفي نفس الزيارة هكذا نخاطبهم جميعا: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون إلى بقية الأوصاف، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون. ويتكرر لفظ الأئمة في الزيارة الشريفة. أنا لست بصدد تتبعي الكلمات هنا، يمكنكم أنتم أن تعودوا إلى الزيارة كي تجدوا أن لفظ الأئمة موجود على طول الزيارة الشريفة إلى آخر جمل الزيارة الجامعة الكبيرة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته. فاطمة داخل هنا أو لا؟ من محمد وأهل بيته. من هم هؤلاء؟ من محمد وأهل بيته الأخيار، الأئمة الأبرار. هذه الصفات لجميعهم، لمحمد وأهل بيته، فاطمة داخلة هنا أو أنكم تخرجونها؟ على أي أساس؟ على أساس أن مراجع النجف لا يعتقدون بإمامتها؟ إذا كانت القضية هكذا طيع الله عظكم وحظ مراجعكم، ما مراجعكم هتلية يركضون وراء النواصب وراء المعتزلة وجايبين لكم دين منك، وأنا جاي أجيب لكم دين من العيون الصافية. وأقول لكم أنتم تفحصوا بأنفسكم، لا تنصبوني إماما لكم، ولا أريد أن أكون مصدرا لدينكم، إنما اجعلوني علامة مصدرا من مصادر المعلومات وليس من مصادر دينكم، من مصادر المعلومات. خذوا مني هذه المعلومات وافحصوها بأنفسكم وتأكدوا منها. هذه المنظومة ترفض إمامة فاطمة ولا تعتقد بها، أما عقيدة الرجعة فليس لها من محل في هذه المنظومة. لماذا نحن خسرنا المنفعة الكبيرة التي كان بإمكاننا أن نجتنيها من المشروع الحسيني؟ لعدم معرفتنا بحق الحسين الثابت في أعناقنا، ولن نستطيع أن نعرفه من دون أن نعرف عقيدة الرجعة العظيمة. ما عندنا من دين هو عبارة عن رقع وعن مزبلة أخذناها من مزبلة النجف ومن أولئك السفهاء الضالين الذين نعتقد أنهم نواب لصاحب الزمان. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما بدي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش اشي عمر تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنة قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو واقع الشيعة ويبدو أنه سيبقى كذلك. فالواقع تشكله العقول، عقول أهل الواقع، والعقول تتشكل بالعقيدة التي تحملها. فإذا كانت العقيدة التي تحملها عقولنا لا علاقة لها بآل محمد صلوات الله عليهم كما هو الحال، كما هو الواقع، فإننا نخدع أنفسنا حين نتصور أن واقعنا يرتبط بآل محمد، إننا نضحك على أنفسنا. وهذا هو الذي جرى على الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة اللعينة البغيطة، وها نحن نجني ثمارها، ثمارها القبيحة، ثمارها الملعونة. هذه العقائد الضالة وهذا الجهل المتفشي عند المراجع قبل عامة الشيعة بثقافة أهل البيت وبقرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، والنتيجة مراجع سفل سفهاء أغبياء عقائدهم ناصبية يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان، ونحن نقدسهم ونأخذ الدين القذر منهم. هذا هو الواقع الشيعي من الآخر. وقت الحلقة انتهى، وللحديث صلة، لازال كلامي في التطبيق الثالث، محمد الشيرازي. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.